طوفان الأقصى التي أضرت بالكيان الصهيوني سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا. ولهذا السبب الجمهورية الإسلامية من منطلق مبادئها لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وخاصة أهالي غزة، إيران لم ولن تتراجع في دعم الشعب الفلسطيني، رغم أن الدول العربية الأنظمة العربية الهشة مع الأسف تركت الشعب الفلسطيني وحده ولم تقدم أي شيء لأهالي غزة، ولكن إيران ضحت بكل ما لديها من كبار المسؤولين لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم. ولهذا السبب الكيان الصهيوني يريد أن يغير الخارطة الجيوسياسية من خلال السيطرة على الأراضي المحتلة ودول الجوار. ولهذا السبب هذه العمليات نتيجة الغضب السائد لدى الأركان الحكومة في الكيان الصهيوني.
نعم دكتور، طبعا هناك قرار الوكالة الدولية الذي وفر الذريعة للاعتداء على المنشآت النووية، كيف تعلق دكتور حسن؟
يعني كل ما هنالك، أولا الولايات المتحدة سحبت وقامت بإجلاء مواطنيها ورعاياها من المنطقة، وأيضا موازيا وبموازاة هذه العملية أي نقل الجالية الأمريكية من المنطقة، الآن كان هنالك قرار من مجلس الأمن يعني أعطى الضوء الأخضر للكيان الصهيوني للقيام بمثل هذه العملية، وهذا يدل على أن هذه المؤسسات الدولية تابعة إلى إرادة البيت الأبيض واللوب الصهيوني والكيان الصهيوني. هناك تقارير ووثائق حصلت عليها في الآونة الأخيرة إيران من غلب الاستخبارات الصهيونية تشير أن بعض المسؤولين وخاصة مدير عام الوكالة الدولية مرتبط ارتباطا وثيقا مع الكيان الصهيوني. ومن هذا المنطلق الوكالة الدولية وأيضا الولايات المتحدة أعطتها الضوء الأخضر للكيان الصهيوني للقيام بهذا العمل، هذا العمل الإجرامي ضد إيران.
كيف تتوقع دكتور أن تلعب دول المنطقة دورا في هذا الصراع، خاصة وأن إيران هددت مرارا وتكرارا بأن جميع قواعد أمريكا بهذه الدول في مرمى نيرانها؟
حقيقة إيران مستعدة لأي احتمالات ووضعت سيناريوهات بديلة، كل شيء الآن على الطاولة، وإيران تستطيع مواجهة الكيان الصهيوني وحلفاء الكيان الصهيوني في المنطقة، خاصة وإن الولايات المتحدة تدعم الكيان الصهيوني بقوة، ولولا الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لما كان الكيان الصهيوني قام بهذه العملية الإجرامية. ولكن إيران بطبيعة الحال لديها أوراق كثيرة تستطيع إيذاء الكيان الصهيوني وأيضا القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة، وهذه أوراق رابحة في يد الجمهورية الإسلامية.
هناك رئيس الوزراء البريطاني دعا إلى ضبط النفس والعودة إلى الدبلوماسية، عن أي دبلوماسية تحدث الغربيون دكتور وهم يرون بأن كيان الاحتلال هو من جن جنونه بعد انطلاق المحادثات النووية الإيرانية حتى تنفيذه هذا العدوان الغاشم اليوم؟
يعني هذه الأدبيات، وهو ديدا الدول الغربية الدول الأوروبية والولايات المتحدة حينما الأمر يتعلق بالكيان الصهيوني يطلبون من الجمهورية الإسلامية والدول الأخرى التي تواجه عدوان صهيوني أن تتريث ولم تقم بأي رد فعل، ولكن هذه الدول مثل بريطانيا فرنسا وألمانيا هذه الدول الترويكا هي التي وضعت مسودة إدانة إيران في مجلس الحكام، وهذا الأمر دفع الكيان الصهيوني لشن عدوان ضد الجمهورية الإسلامية. من الآن فصاعدا لم يكن هنالك أي مفاوضات بين إيران وبين الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة، لأن كادت أن تصل إيران إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة، ولكن هذا العمل الإجرامي حال دون استمرار المفاوضات في المستقبل القريب.
طيب يعني هل تعتقد هناك دور الوكالة الدولية الطاقة الذرية في التمهيد لهذا العدوان هي ضربة أو ضغط أمريكي على إيران في المفاوضات؟
نعم هنالك تنسيق سواء بين الولايات المتحدة والوكالة الدولية والكيان الصهيوني لدفع إيران أن تتنازل وتقدم تنازلات في المفاوضات القادمة. كادت هذه المفاوضات أن تبدأ في الأسبوع القادم في مسقط العاصمة العمانية، ولكن هذه العملية ربما من شأنها أن تؤجل المفاوضات المزمعة بين إيران وبين الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى.
يعني ممكن يكون هذا التأثير المحتمل لهذا التصعيد هو أن يسعى الاحتلال لتحويل الأنظار عن جبهة الجنوبية مثلا؟
نعم، كل هذه الأمور واردة، والكيان الصهيوني يريد من خلال خلط الأوراق وأيضا إيجاد أزمة في المنطقة أن يخرج من الأزمة في غزة منتصرا، ولكن إيران سوف تقوم باتخاذ إجراءات مناسبة وملائمة لإيذاء الكيان الصهيوني، لأن الآن إيران لديها سيطرة استخباراتية على كل المنشآت العسكرية والنووية، وهذه المنشآت هي في مساحة محددة جغرافية في الأراضي المحتلة، وإيران لديها السلطة لضرب كل هذه المنشآت.
طيب ماذا عن عامل جبهة المقاومة في معادلة الصراع على أرضية استهداف إيران؟
يعني محور المقاومة ما زال على أهبة الاستعداد، وسوف يتخذ القرار المناسب وفق المعطيات الميدانية والجغرافية وطبيعة الجغرافية، والقرار الذي يراه مناسبا محور المقاومة، وهذه الأمور متروكة إلى محور المقاومة سواء في لبنان أو العراق وفي اليمن، والأيام القادمة سوف تكون هذه الأيام حبلة بالأحداث، والكيان الصهيوني يواجه جبهات متعددة في المنطقة.
طيب الوضع الداخلي في كيان الاحتلال في ظل التحديات الكثيرة التي يواجهها منذ 8 أو 7 من أكتوبر لعام 2023، إلى أي مدى قادر على تحمل الصراع مع إيران؟
هنالك انقسامات في داخل هيكلية الكيان الصهيوني، هنالك خلافات بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية في داخل الكيان الصهيوني. كادت الأحزاب السياسية في داخل الحكومة، حكومة بنيامين نتنياهو، أن تنسحب من التحالف وأيضا من الحكومة، وهذا يجعل الكيان الصهيوني وأيضا حكومة بنيامين نتنياهو في ورطة. ولهذا السبب أراد بنيامين نتنياهو من خلال خلط الأوراق وأيضا القيام بتفعيل بعض الأزمات أيضا الهجوم ضد إيران أن يخرج من هذه الورطة، لأن بنيامين نتنياهو متورط في عدة ملفات، والسقوط هذا المجرم يجعله أن يكون في قصف الاتهام لاحقا، ولهذا السبب بنيامين نتنياهو يريد من خلال هذا العدوان أن يخرج منتصرا من
طيب دكتور، يعني كيف يقرأ الموقف الدولي؟ هل نشهد ازدواجية جديدة في التعاطي مع القانون الدولي مثلا؟
جد فاضل قانون دولي، هنالك شريعة الغاب تحكم العالم مع الأسف. مجلس الأمن التزم الصمت حيال المجازر ضد الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، ومن هذا المنطلق الآن المجلس الآن يلتزم الصمت حيال، رغم أن كان هنالك اجتماع في مجلس الآن خلال الساعات الماضية، ولكن لم يكن هنالك قرار جديد ضد الكيان الصهيوني. المنظمات الدولية التزمت الصمت حيال المجازر في غزة، وهذا يدل على أن الدول الكبرى الاستعمارية لديها السلطة وتريد من خلال قوتها وجود عناصر القوة لديها أن تفرض هيمنتها وأجندتها ضد الشعوب المستضعفة والإسلامية.
يعني دكتور، هل يسعى الكيان الصهيوني إلى جر المنطقة إلى مواجهة شاملة أم تثبيت قواعد اشتباك جديدة؟
يعني في الحقيقة الكيان الصهيوني لا يستطيع تغيير الموازنة التوازنات الميدانية والسياسية وهذا الكيان الآن في وضع مزري جدا، وهذا الوضع يدفع الكيان الصهيوني إلى الانهيار والسقوط التدريجي لعدة أسباب. أولا الانتكاسات الميدانية والعسكرية، الخلافات المحتدمة بين أركان السلطة، وجود مئات من القتلى في صفوف الجيش الصهيوني، التكلفة التي تجاوزت 110 مليار دولار طيلة الأشهر العشرين الماضية خلال عملية طوفان الأقصى، كل هذه الأمور تدفع الكيان الصهيوني إلى الانهيار الداخلي في المستقبل القريب.
طيب دكتور، سؤال أخير، يعني كيف ينظر الرأي العام العربي والإسلامي إلى استهداف إيران، وهل يعزز ذلك من وحدة الجبهات أم يزيد من تعقيد المشهد؟
حقيقة الأمتين الإسلامية والعربية متعاطفة مع إيران، لأن الآن كل الرأي العام الإسلامي والعربي وحتى الأوروبي والأمريكي ضد الكيان الصهيوني بسبب المجازر التي ارتكبها ضد أهالي غزة، ولهذا السبب الكل الآن يتعاطفون مع الجمهورية الإسلامية ويرون من حق إيران أن تقوم بالانتقام لهذه العملية الإجرامية التي طالت كوكبة من علماء البر ومن القيادة العسكرية في إيران.
نعم دكتور حسن هانزالة، شكرا لكم على هذا الحضور وهذه الإيضاحات القيمة، في أمان الله عز الكريم، مع السلامة. نعم أعزائي المستمعين، نحن معكم في هذه التغطية الخاصة، وهناك إطلاق 150 وإلى 200 صاروخ من إيران سقطت في 9 مناطق في تل أبيب، والإسعاف الإسرائيلي يقول هناك 21 مصابا في الهجمات الصاروخية الإيرانية التي حدثت حتى الآن. أما الآن فأضع الميكروفون إلى زميلي أمير رضواني في تكملة وتغطية هذا الحدث الخاص. مني أنا سلاما من الله عليكم وفي أمان الله.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید. اگر خامنه حکم جهادم دهد چهر روان چشمه آبه گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه سوزنده اگر حادث پروانه ما را لرزنده اگر بار غمیشانه ما را در فطرت یاران علی دوست بدی نیست در فطرت یاران علی دوست بدی نیست جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست از مرگ چه باکیست در این راه حسینی از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی آرا بکشین ای دلتان زار تر از پیش بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد هر پشه ما نتمام که کبابم دهد باید که دارید.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. مستمعين الكرام، الساعة الآن تشير إلى الساعة 11:16 من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نواصل معكم تغطيتنا المباشرة لتطورات العدوان الإسرائيلي الغاشم على إيران والذي أسفرت عن استشهاد عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين واستشهاد وجرح عددا من المواطنين. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية المتواصلة مع حضراتكم لهذا العدوان، الكيان الصهيوني الغاشم على الجمهورية الإسلامية. نقرأ على حضراتكم بعض الأخبار. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران لن تتهاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وفي كلمته الموجهة للشعب الإيراني شدد سماحته على أن الكيان لن يفلت من العقاب لارتكابه خطأ فادحا واقترافه حماقة ستجلب له الويلات، مضيفا أن إيران لن تلجأ لأنصاف الحلول في ردها على العدوان. ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى أن القوات المسلحة جاهزة ومعها الشعب الإيراني، مبينا أن ضربات القوات المسلحة ستجعل كيان الاحتلال عاجزا. أعلنت قيادة حرس الثورة الإسلامية بدء عمليات الوعد الصادق الثالثة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأكد حرس الثورة توجيه ضربات دقيقة وقوية ضد عشرات الأهداف بما فيها مراكز عسكرية وقواعد جوية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة. وشرعت القوات الإيرانية بالرد على عدوان الاحتلال بسيل من الصواريخ دكت تل أبيب، فيما اعترفت وسائل إعلام عبرية بوصول دفعات من الصواريخ الإيرانية أصاب بعضها مقر وزارة الحرب. إلى ذلك تمكنت الدفاعات الجوية الإيرانية من إسقاط مقاتلتين إسرائيليتين وأسر الطيار الذي كان يقود إحداهما وهي امرأة. العمليات الإيرانية تأتي ردا على عدوان الاحتلال الذي أدى إلى استشهاد أبرز قادة القوات المسلحة الإيرانية. المزيد في سياق التقرير التالي.
اللعب بذيل الأسد، هذا ما سمته الحكومة الإيرانية للعدوان الإسرائيلي على إيران. القصف الوحشي الذي استهدف المناطق المدنية والسكنية والعسكرية وأدى إلى ارتقاء شهداء وجرح مدنيين وعسكريين. أبرز ممن استشهدوا من القادة العسكريين قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، وهو من مواليد عام 1960 بضواحي محافظة أصفهان ودرس الهندسة الميكانيكية في العاصمة طهران. انضم إلى حرس الثورة الإسلامية بعد اندلاع الحرب مع نظام صدام في العراق، وتولى في أثنائها قيادة عدد من الفرق والمقرات الجوية والبحرية في جبهتي الغرب والجنوب. وفي عام 2009 تقلد قيادة القوة الجوية التابعة لحرس الثورة، ثم أصبح نائبا للقائد العام لحرس الثورة. وفي عام 2019 تم تعيينه قائدا عاما لحرس الثورة الإسلامية بعد منحه رتبة لواء، واستشهد في العدوان الإسرائيلي على طهران. الشهيد الآخر هو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، وهو من مواليد عام 1960 وأحد أبرز العسكريين المشاركين في الحرب مع نظام صدام، حيث انخرط بصفوف حرس الثورة الإسلامية في عام 1980، وشغل باقري مناصب قيادية متعددة منها رئاسة استخبارات وعمليات القوات البرية ورئاسة استخبارات مقري كربلاء وخاتم الأنبياء. رقي إلى رتبة لواء عام 2008 وتولى منصبه الأخير في عام 2016 حتى استشهاده. العدوان الإسرائيلي استهدف أيضا قائد قوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية اللواء أمير علي حاجي زاده، وهو من مواليد عام 1962 وانضم إلى صفوف حرس الثورة في عام 1980 وشارك كقناص في عمليات عسكرية كبيرة، وبعد انتهاء الحرب مع نظام صدام التحق حاجي زاده بقسم الصواريخ في حرس الثورة، وكان من أبرز تلامذة مؤسس البرنامج الصاروخي الإيراني القائد الشهيد حسن طهراني مقدم. وفي عام 2009 تولى منصب قائد القوة الجوفضائية حتى استشهاده. ومن بين الشهداء اللواء غلام علي رشيد، هو قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية، وتقلد منصب نائب القائد العام للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. العدوان الإسرائيلي استهدف كذلك نائب رئيس العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد مهدي رباني.
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الكيان بأكمله بات تحت قصف الصواريخ الإيرانية، مشيرا إلى وصول 300 صاروخ إلى الأراضي المحتلة. وأقر الإعلام العبري بسقوط الصواريخ على 9 مناطق وبانقطاع التيار الكهربائي في عدد من المستوطنات. وعلى الرغم من محاولات الاحتلال التعميم على وقائع الهجوم الإيراني، وثقت مشاهد مصورة سقوط الصواريخ الإيرانية وتحقيقها إصابات مباشرة بعد فشل دفاعات الاحتلال في اعتراضها. وفي سياق متصل قال مسؤول أمريكي أن قواتهم تساعد الاحتلال الإسرائيلي في محاولات اعتراض الصواريخ الإيرانية. أعزائي المستمعين، هناك خبر عاجل الإعلام الاحتلال نقلا عن مسؤولين: دمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب لم نعهد مثله سابقا. تمكنت الدفاعات الجوية لمدينة طهران من تدمير مقذوفات معادية أطلقها الكيان الصهيوني في سماء العاصمة الإيرانية وصد الهجوم. أكدت مصادر إيرانية وقوع اشتباكات جوية في المناطق الوسطى والجنوبية من طهران، مشيرة إلى إعادة القوات المسلحة نشر وتفعيل قدراتها الدفاعية. وفي محافظة قم المقدسة اشتبكت قواعد الدفاع الجوي مع أهداف معادية ونجحت بإسقاط مسيرة إسرائيلية في محيط منشأة فوردو. إلى ذلك استشهد نحو 20 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين بغارات للاحتلال على محافظة أذربيجان الشرقية. أكدت طهران أن كيان الاحتلال بتصرفه الإجرامي الأخير تجاوز كافة الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر عدوان الاحتلال على إيران انتهاكا صارخا للثوابت الإيرانية، مضيفا أن ما حصل يجعل استمرار التفاوض بلا معنى. بقائي أشار إلى إجراء طهران اتصالات مع عدة دول بالمنطقة وإلى تقدمها بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في المتوقع انعقادها خلال الساعات القادمة. وشدد بقائي على أهمية مراجعة مجلس الأمن لسلوك كيان الاحتلال بدقة ووضع آليات واضحة لمحاسبته. حول العدوان الصهيوني الغاشم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستشهاد 6 من العلماء النوويين، نستمع إلى التقرير التالي.
لأنهم يرعبون كيان الاحتلال الإسرائيلي بعلومهم وكفاءتهم، يدأب ذلك الكيان جاهدا على اغتيالهم، موظفا كل إمكانياته وقدراته لتحقيق ذلك. إنهم العلماء النوويون الإيرانيون. فالعدوان الإسرائيلي الغادر على إيران لم يستهدف الأطفال والمدنيين والقادة العسكريين فحسب، بل استهدف كذلك منازل العلماء النوويين، ليسجل استشهاد واغتيال 6 منهم بحسب ما أعلن التلفزيون الإيراني، وهم فريدون عباسي دوائي، عالم نووي ومهندس وأستاذ جامعي برتبة عميد، حائز على دكتوراه في الفيزياء النووية، كان له دور مهم في برنامج تخصيب اليورانيوم. عين عباسي نائبا لرئيس الجمهورية في عهد الرئيس محمود أحمد نجاد، وتولى منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بين عامي 2010 و2014، ثم انتخب عام 2019 نائبا في البرلمان عن دائرة كازرون وكوهجنار، وقبل اغتياله شغل منصب رئيس قسم الفيزياء في جامعة الإمام الحسين. وتعرض عباسي لأكثر من محاولة اغتيال إسرائيلية، واحدة منها عام 2010. العالم النووي الثاني الذي اغتاله كيان الاحتلال هو مهدي طهرانجي، عالم الفيزياء ورئيس الجامعة الإسلامية الحرة في طهران. اختير أستاذا جامعيا نموذجيا على مستوى إيران، وبقي يعمل في المجال الأكاديمي إلى حين اغتياله. تولى منصب نائب رئيس جامعة الشهيد بهشتي ورئيسها في الفترة 2012 و2016. أصبح عضوا في مجلس إدارة الجمعية الإيرانية للبصريات والفوتونيك بين عامي 2009 و2013. وفي العام 2010 تولى رئاسة اللجنة التخصصية للعلوم الأساسية في المجلس الأعلى للعلوم والبحث والتكنولوجيا في إيران، وأدرجته وزارة الخارجية الأمريكية عام 2020 في قائمة عقوباتها لدوره في البرنامج النووي الإيراني. واغتال كيان الاحتلال العالم النووي مطلبي زادة والعلماء عبد الحميد منوتشهر وأحمد رضا ذوالفقاري وأمير حسين فقيهي، وهم أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الشهيد بهشتي، وفقيهي رئيس معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية. هؤلاء العلماء الشهداء النوويون الإيرانيون يضافون إلى 5 علماء اغتالتهم يد الغدر الصهيونية خلال الفترة بين العام 2010 و2020، وهم محسن فخري زادة، مسعود محمدي، مجيد شهرياري، داريوش رضاء نجاد، ومصطفى أحمد روشان. ولكن وكما يقول العالم الشهيد عباسي، فإن مشاريعهم وعلومهم باتت في أيدي تلاميذهم الأمينة الذين سيكملون الدرب.
أدان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بشدة العدوان الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية ضد إيران. وفي السياق أكد الشيخ قاسم أنه لا يوجد أي مبرر لهذا العدوان سوى إسكات صوت الحق المساند للشعب الفلسطيني والمقاومة في لبنان والمنطقة. وجدد الشيخ قاسم تأكيده على تمسك حزب الله والمقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بنهج المقاومة وتأييد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للدفاع عن نفسها. دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران. ودانت الجامعة هذه الاعتداءات واعتبرتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، مضيفة أن استمرارها يهدد بإشعال المنطقة، مشددة على ضرورة احتواء الصراع ومنع خروج الوضع عن السيطرة. في سياق متصل، اعتبرت الخارجية المصرية عدوان الاحتلال على إيران تصعيدا خطرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي، مشيرة إلى أهمية الابتعاد عن الحلول العسكرية واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. ندد الدكتور أحمد تيموري الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية بالعمليات الهجومية المركبة التي استهدفت إيران والتي نفذها الكيان الصهيوني دون احترام القوانين والأعراف الدولية، متجاهلا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو مبدأ معتبر في القانون الدولي وكذلك مبدأ احترام السيادة والتراب الوطني.
العمليات بهذه العمليات الهجومية المركبة ضد نظام الجمهورية الإسلامية في إيران والكيان الصهيوني، ولم يحترم القوانين الدولية ولا القوانين والأعراف الدولية، ودون أن يهتم بالأنظمة السياسية النظام السياسي للبلاد التي هي معتبرة مقولة معتبرة في القوانين الدولية، وكذلك احترام السيادة أو التراب الوطني. مع بالغ الأسف هاجم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمليات شاملة على مستوى مختلفة في المجالات العسكرية، وكذلك ضد القادة العسكريين والعلماء النوويين والبنى التحتية النووية والمقرات العسكرية وغير العسكرية أيضا. لكن نحن يجب أن نطرح هذا التساؤل: لماذا في هذه الظروف التي الآن تجري المفاوضات وفي الأحد القادم هناك جولة سادسة من المفاوضات غير مباشرة، لكن بعد صدور القرار المضاد للجمهورية الإسلامية في مجلس حكام الوكالة الدولية لم يلتزم بكل القوانين والأعراف الدولية. هؤلاء يعني هذا القرار كان مقرر أن يأخذ مسيره هو من ثم يذهب إلى مجلس الأمن، وبعد ذهب إلى مجلس الأمن هناك يتم القرار اتخاذ القرار. لكن هؤلاء في استغلالهم لليل الهادئ ويقومون باغتيال المسؤولين باعتبار العسكريين، ويقولون هذه العمليات كنا قد خططنا لها من قبل 8 أشهر واليوم قد نفذناها. إذن هم في ظل الصمت المطبق ضد على القوانين الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي رسالتهم الأساسية هي المحافظة على أمن الدول، وهذا الأمم المتحدة الآن يأتون يتضرعون ويتزعمون يزعمون أنهم يأخذون يتصدون لأي عنف ونشوب حرب، يأتون ويقومون بمثل هذه الأعمال ويستمرون بهذه المقولات. بعد ذلك الأمم المتحدة وبعد الحرب العالمية الثانية وفق معاهدة واتفاقية التي بعض الدول التي وقعت عليها، هؤلاء هم وقعوا على هذه القوانين المهمة، وأن مصير الشعوب وكذلك احترام سيادتهم في الحقيقة مع بالغ الأسف هؤلاء لم يحترموها، والكيان الصهيوني لم يحترمها ولم يحترم بالأنظمة السياسية والسيادة الوطنية للدول. نريد أن نقول أنه لم يحصل يأخذ أي تصريح لا من مجلس الأمن لا من الأمم المتحدة ولا من ناتو ولا من أمريكا، وحتى الدول العربية عرفت أنهم باعتبار الذي وضعوا قراراتهم باختيار القواعد الأمريكية هم شجبوا ذلك، وهو الكيان الصهيوني استغل هذا الأمر وهاجم النظام الجمهورية الإسلامية باعتبار مباغتة واسعة، ويقوم باعتبار اغتيال كبار المسؤولين الإيرانيين والعلماء النوويين. ونحن نرى أن العلماء والمفكرين والنخب العلمية حتى على مستوى باعتبار الطاقة النشاطات النووية هم يغتالهم، وهذه العمليات التي بدأها الكيان الصهيوني هؤلاء يستشهدون إثرها، وهم كانوا أبرياء، الكيان دون مراعاة الشؤون الحربية والقوانين الحربية يقوم بهذه الجريمة. ومن ناحية أخرى باعتبار يهاجم البنى التحتية العسكرية والنووية، ونحن نشاهد أنه في محافظات مختلفة وعدة مرات يكرر الكيان الصهيوني هذه الهجمات. ونتنياهو أعلن أن في الحقيقة هذه العمليات هي باعتبارها فاتحة الأمور وطليعة لعمليات كبرى، والعمليات الأساسية ستأتي بعد هذا. لكن السؤال المطروح، لماذا الأوساط الدولية، الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي الذي كما قلنا مع بالغ الأسف في مثل هذه الاعتداءات يجب أن يبرز دورهم، لماذا أنهم ما زالوا صامتون ولم يجبوا هذه الخطوة العدوانية، وأيضا سكتوا على أمريكا، وحسب مقولة نتنياهو أنه قد قبل ذلك قبل 60 يوما قد فرضوا منحوا إيران فرصة وهددوا إيران بالحرب وأرادوا أن يلزموا إيران بالتفاوض وبما فيها مهاجمتهم للكيان باعتبار للمناطق والمنظمات للبنى التحتية للنفاذات النووية، وفي اليوم 61 يهاجمون إيران. ومع بالغ الأسف أن القوانين الدولية أصبحت غير فاعلة وغير مؤثرة، وحقوق الدولية وأثبتت الأمم المتحدة فشلها ومجلس الأمن كذلك في ردع هذا الكيان.
اعتبر الصحفي محمد باقر علي من طهران أن الاستهداف الإسرائيلي هو بداية لعدوان من قبل الكيان الإسرائيلي وحرب ستكون مستمرة، لأن هذا العدوان أدى إلى استشهاد قادة عسكريين كبار مع وجود مطالبات على المستوى السياسي والعسكري والشعبي بالرد على كيان الاحتلال.
واضح أننا اليوم نشهد عملية غير مسبوقة من قبل الكيان الإسرائيلي، استهداف لا يمكن لأحد تقليل حجم هذا الاستهداف، استهداف كبير ربما اليوم تتعرض له إيران، وربما يعني العبارة الأصح نستطيع أن نقول بداية لعدوان من قبل الكيان الإسرائيلي، وحرب ربما ستكون يعني حتى هذه اللحظة مستمرة. هذه الهجمات ربما أدت إلى استشهاد قادة عسكريين كبار في إيران. اليوم ما نشهده في إيران على المستوى السياسي، على المستوى العسكري وعلى المستوى الشعبي، هنالك مطالبات واضحة وصريحة بأن يعني يكون هنالك رد يعني قاسي للكيان الإسرائيلي، رد مزلزل ربما يتناسب مع حجم الجرائم التي حصلت في إيران. اليوم نشهد عدوان، شهدنا صبيحة هذا اليوم استهداف لمقار واستهداف لمنشآت نووية وأيضا اغتيال قادة عسكريين. بعد خلال هذا اليوم شهدنا استهدافات متكررة لمنشآت عسكرية، منها تبريز للمرة الثالثة، تبريز تقصف اليوم، وتحديدا هنا نتحدث عن قاعدة جوية مهمة في تبريز، يتم استهداف هذه القاعدة وأيضا قاعدة نوجة في همدان، وهذه القاعدة لها رمزية كبيرة وهي من أهم القواعد العسكرية الجوية الإيرانية. الهدف من هذه الاستهدافات أيضا كان هنالك استهداف آخر لمدينة شيراز ولورستان. الهدف من هذه الاستهدافات ربما إضعاف الرد الإيراني ويعني إضعاف الحالة التي تبرمج لها إيران وتخطط لها إيران ليكون رد على الكيان الإسرائيلي. واضح أن الخطاب السياسي الإيراني والخطاب العسكري الإيراني اليوم يتفق بأن يكون هنالك رد قاس على هذه الجريمة. تصريحات قائد الثورة الإسلامية والتقرير له باللغة العبرية كانت واضحة، أن العملية التي شنت صبيحة هذا اليوم أو فجر هذا اليوم سميت بالافتتاحية، بمعنى أن هنالك ستتبعه يعني عمليات أخرى وعمليات متعددة ستكون. من هنا تغريدة قائد الثورة الإسلامية تشير إلى نقطة مهمة، وأن الكيان الإسرائيلي سوف يتذوق يعني ردا قاسيا من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هنالك يجب أن تكون أرضية مناسبة لهذا الرد، أرضية تكون على مستوى أولا استيعاب ما جرى وما حدث في البلاد من اغتيال القادة ويعني واستهداف للمنشآت النووية وأيضا المنشآت العسكرية، وأيضا من بعد ذلك يعني سد الشغور الذي حصل، وبعده سيكون هنالك التخطيط لعمل عسكري ضد الأراضي المحتلة. ما شهدناه منذ صبيحة هذا اليوم عملية الاستيعاب ربما جرت في إيران، وأيضا عملية سد الشغور أيضا جرت. شهدنا تعيينات لشخصيات عسكرية وازنة جلست على يعني المقاعد التي كان حصلت فيها شغور، وأيضا يعني استبدال شخصيات موازنة حقيقة في السلك العسكري بالشخصيات التي استشهدت منذ صبيحة هذا اليوم، وأيضا يعني جرى هنالك استيعاب لما جرى في إيران منذ الصبيحة، والآن إيران تخطط لعملية عسكرية. ما حدث اليوم في نطنز وأيضا في منشأة خنداب في أراك التي هي متخصصة بالماء الثقيل، استهداف للمرافق التي تكون على سطح الأرض. هنالك مرافق على سطح الأرض وأيضا مرافق داخل الأرض وتحت الأرض. ما تم استهدافه في نطنز وهي منشأة خاصة بتخصيب اليورانيوم وبتخصيب يعني غاز اليو اف 6، ربما يعني الاستهداف استهدف فقط المباني السطحية على الأرض، تسبب بإشعاع ولكن هذا الإشعاع لم يخرج بحسب الوكالة بحسب المؤسسة الذرية الإيرانية لم يخرج من محوطة يعني المنشئة ولم يدخل إلى المدن الإيرانية، فقط في هذه المكان وفي هذه النقطة الجغرافية ويتم معالجة هذا الحدث. ما يدور الحديث حول استهداف المنشئات النووية الإيرانية، ربما تم استهداف نطنز المنشآت السطحية وأيضا خنداب وهي مؤسسة للماء الثقيل، أما درة التاج في المؤسسة المؤسسة النووية الإيرانية وهي فوردو وهي تقع تحت جبال بين مدينة طهران وبين مدينة قم، يعني لم تتعرض هذه المنشأة إلى أي هجمة عسكرية من قبل الكيان الإسرائيلي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، الساعة الآن 11:40 من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نواصل معكم تغطيتنا المباشرة لتطورات العدوان الإسرائيلي الغاشم على إيران والذي أسفرت عن استشهاد عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين واستشهاد وجرح عدد من المواطنين. تغطيتنا مستمرة إلى منتصف الليل، وبعد قليل مستمعين الكرام ينضم إلينا في الاستديو البث المباشر لإذاعة طهران العربية أستاذ حسن نمر خبير في الشأن الفلسطيني، فابقوا معنا.
جهاد يشتد غضب يتكشف من وجع في الأرض يطول ويمتد في الأرض يطول في الأرض يطول ويمتد ويمتد
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية المتواصلة مع حضراتكم لهذا العدوان الكيان الصهيوني الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران. ينضم إلينا في الاستديو البث المباشر لإذاعة طهران العربية أستاذ حسن نمر خبير في الشأن الفلسطيني. أستاذ حسن أهلا بك في استديو البث المباشر.
يا هلا بكم أخي.
أستاذ حسن، السؤال الأول لك هو ما الدوافع التي تقف خلف العدوان على إيران في هذا التوقيت تحديدا؟
الدوافع هي انحصار الكيان في الداخل في أحداثه الداخلية ومحاولته بشخص بنيامين نتنياهو بالتحديد، محاولته ملك الكثير من الأوراق لتحديد مسار حياته السياسية، هذا في الوجه العام. في الوجه يعني في الوجه الخاص بما يخص بنيامين نتنياهو، في الوجه العام في الإطار الذي يعيش به نتنياهو هي إعادة تعويم ما التشكيلة داخل حكومة الاحتلال بعد أن كان هناك عدد من الهزات التي تعرض لها، خاصة في المحاولة التي قامت بها المعارضة مؤخرا من خلال الدفع بقانون تجنيد الحريديم، وكان هناك يعني نجا نتنياهو بهذه المحاولة وأراد الانتقال من هذه الورقة التي ضمنها إلى ورقة أخرى من خلال استهداف إيران، وهو ما سعى إليه كثيرا، وكان هناك عدة يعني كنا أمام عدة أمور ومشهد غير معتبر من خلال البارومتر الأمريكي الذي يتمثل برئيس البيت أو أبيض أو رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي اتجه في كثير من الأحيان إلى توجيه النداءات أو توجيه أو إعلان من خلال عدة تصريحات له بأنه يعني يريد صفقة مع إيران، وكان يلوح دائما بهذه الورقة صفقة مع إيران والاتجاه في ضمن الإطار السلمي لهذه الصفقة. ولكن يعني كان في موازاة ذلك كان يتجه نتنياهو إلى استهداف إيران ووضع حد أو وضع عراقيل أو العصي في مسار هذا الاتجاه. يعني ترامب كان له مصلحة بأن يعطي الضوء الأخضر لنتنياهو لفرض يعني لفرض الشروط على إيران أو فرض الإملاءات الأمريكية على إيران من خلال العصا التي يستخدمها. وهنا تعود بنا الذاكرة من يعني من بناء هذا الكيان، وضعه في هذه المنطقة هو مخفر عسكري لفرض إملاءات الغرب على أبناء المنطقة. هنا المتوقع المتوقع في يعني هذه المعادلة التي بنت مؤخرا ما بين الحلف الأمريكي الصهيوني كانت خلف هذا العدوان، فرض الإملاءات الأمريكية من خلال العصا التي يحملها المخفر المتقدم لواشنطن في المنطقة وهو الكيان الصهيوني. هذا ما يسعى إليه الكيان، يعني التحالف مع واشنطن أو إعادة ربط هذا التحالف مجددا من خلال هذا العدوان. ويقول لواشنطن وللبيت الأبيض في حينها بأنني ما زلت العصا أحمل هذه العصا في المنطقة، وأي إنسان أو أي نظام يقف في مواجهة الإملاءات الأمريكية أنا حاضر لعملية ضربه في هذا الموقع.
طيب أستاذ حسن، كيف يمكن فهم هذا العدوان في سياق الصراع الإقليمي ومحاوره؟
في عملية الصراع الإقليمي ومحاوره، عملية المحورة في المنطقة لم تبدأ مع هذا العدوان، كانت مبنية قديما أفرزتها عملية الصراع مع العدو الصهيوني، أفرزت عملية الصراع أو المسار التاريخي لهذا الصراع من مدة طويلة خاصة مع انطلاق عملية طوفان الأقصى. هنا صارت عملية فرز بين قوى المقاومة والقوى التي اتجهت رسمياتها للتطبيع مع هذا العدو عفوا. وسبق ذلك بأن كان هناك عدد من الرسميات العربية التي طبعت مع هذا الكيان فيما اتجه محور المقاومة أو الممانعة للاتجاه في عملية المواجهة والحفاظ على خط المواجهة مع هذا العدو الصهيوني. هنا المسألة عملية المحورة بدأت يعني منذ بدايات الصراع كان هناك عمليات محورة ما بين القوى التي تتخذ من المواجهة مع العدو خط لها، في حين هناك الرسميات العربية التي اتجهت وأخذت منحة الدبلوماسية في التعامل مع هذا العدو. هذا عملية محورة قامت على أساس يعني المواجهة مع العدو، فيما اتخذت أعود وأكرر أنه اتخذت بعض الرسميات العربية عملية المنحة الدبلوماسي في التعامل مع هذا العدو. المحورة الآن اليوم نرى أمام صراع أن عملية المحورة دخلت عليها عدة عوامل جديدة، يعني حسمت هذه القصة أو حددت عوامل هذه المرحلة. عملية طوفان الأقصى حددت بعدة عوامل كان لها عامل أساس في عملية هذه المحورة، نضيف اليوم عملية الملف الإيراني والتي تشكل طهران عاصمة لمحور المقاومة، في مواجهة يعني ما يقال له الرسميات العربية أو الرسميات بالتحديد الرسميات المتجهة لاختيار أو اتباع المنح الدبلوماسي في عملية المواجهة مع هذا العدو.
طيب أستاذ حسن، اسمح لي أن نتوقف عند هذا الخبر العاجل. حرس الثورة الإسلامية تقول استهدفنا المراكز العسكرية والقواعد الجوية التي كانت مصدر العدوان. أستاذ حسن، هل هناك ارتباط مباشر بين العدوان والتطورات الجارية في غزة وجبهة جنوب لبنان؟
أنا سبق وذكرت بهذا المنحة مسألة يعني في السؤال السابق بأنه عملية جزء من عملية المحورة في المنطقة بدأت يعني بدأت مع عملية تطبيع أو اتجاه بعض الرسميات العربية للتطبيع مع العدو الصهيوني، ولكن كان في هناك محور الممانعة الذي يضم عدد من قوى المقاومة بالإضافة إلى بعض من الرسميات العربية التي لم تتخذ منحة الرسمية منحة دبلوماسية للتعامل مع هذا العدو أو في مواجهة هذا العدو. جاءت عملية المواجهة مع العدو الصهيوني يعني في قطاع غزة، إذا رأينا هذا الأمر يعني جاءت على أرضية معركة طوفان الأقصى، وامتدت هذه المعركة من خلال محاور الإسناد العراق، اليمن، وجنوب لبنان، المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، ليتسع هذا المحور محور المقاومة والإسناد لغزة. نعم، في مسألة كتير هامة اليوم نحن أمامها، أن هناك ارتباط مباشر مع الأحداث التي تفرزها المواجهة في المنطقة مع هذا العدو. يعني مرحلة كانت مرحلة معركة طوفان الأقصى وما أفرزته من محاور إسناد إلى جانب غزة شكلت محور أساسي في مسار الصراع وفي معادلة الصراع مع العدو. اليوم أضيف إليها مسألة العاصمة المركزية لهذا المحور طهران وملفها النووي، التي هناك علاقة جدلية ما بين هذا المحور والعاصمة، يعني ما بين المركز والأطراف التي تحيط في إطار هذا المحور والتي تشكل طهران عاصمته الأساسية، ونحن في هذا الاتجاه. يعني تكتمل معادلة الصراع اليوم مع المواجهة التي تخوضها إيران على أرضية ملفها النووي. يعني بالتالي أي إنجاز تحقق إيران في ملفها النووي في مواجهة الغرب هو إنجاز لمحور المقاومة ومحور الشعوب التي تريد استقلاليتها. نعم، هناك علاقة جدلية ما بين هذا المحور، بين المركز والمحاور التي تحيط في هذا المركز في مواجهة العدو الصهيوني.
أستاذ حسن، اسمح لي كذلك، هناك في خبر عاجل وهو تصريح لوزير الخارجية الإيراني، الدعوات إلى ضبط النفس غير مبررة، ما هو تعليقكم على هذا التصريح لوزير الخارجية الإيراني؟
يعني عندما نتج في مسألة هامة، أنه الصبح يعني لو تابعنا أخبار الصبح يعني الصبح أنه حقق العدو الصهيوني أو حققت إسرائيل، حققت تل أبيب، حسمت معركتها مع إيران، لو لاحظنا الإعلام ككل، ولكن بعدما ردت إيران رد إيران مساء على هذا العدو والخسائر التي تكبدها العدو باعتراف قاد له، هنا مسألة هامة، العالم بدأ يدعو يعني إلى عملية تهدئة غير مبررة. نظرا عندما تكون تل أبيب في موقع قوة، الكل مع تل أبيب، وعندما بدأت تل أبيب تدفع الثمن هنا ندعو إلى التهدئة. وهذا الأمر يعني كتير، يعني حتى أمريكا أو واشنطن أو البارومتر الأمريكي، هذا ترامب، عندما كانت مسألة أنه إيران تتقدم بقوة في مواجهة ما يطرح على صعيد الملف النووي، نعم أريد الاتفاق مع إيران، ولكن عندما يبدو هناك أي تراجع أو أي خطوة إلى الخلف يتقدم ويقول لا، هناك إملاءات على إيران أن تلتزم بها. اليوم المسألة تغيرت تماما،
وإيران تقبل هذه الإملاءات،
في حين يقوم الغرب يعني بتفكيره القديم انه هؤلاء يعني ممكن اخضاعهم الى المعادله التي رسمها الغرب على مستوى المنطقه، يريد اخضاع مثلا ايران ضمن اطار هذه المساله، اخضاعها في ضمن المعادلة التي رسمها تاريخيا للمنطقة عندما تقوم إيران برفض هذا التصور أو هذه الأرضية، هنا يقوم الرد، هنا يكون الرد، نعم لنعود إلى الهدوء، لنعود إلى الهدوء. والعالم هنا يعني ممكن أن نضع هذا في المنظور التاريخي أو المنظور الذي رسمه التاريخ أو حدده التاريخ مع الصراعات مع الدول الكبرى، بأنه أي إنسان يتنازل لهذه الدول في أي مسألة سيكون يعني مثل كالخراف، وأي إنسان يرفض ويريد سيادته هنا تكون الطامة الكبرى بالنسبة للغرب. ولذلك الغرب اليوم الذي راهن على نتنياهو بحسم الموقف مع إيران، يعني صباحا كان موقف شيء وبعد الظهر كان موقف. ولذلك نرى تصريح وزير الخارجية الإيراني الذي يفهم معادلة الصراع مع هذا الغرب، أو الذي يحدد مسار تاريخ الصراع مع هذا الغرب وكيفية التعامل معه بالتحديد.
نعم، هناك كذلك أخبار عاجلة وهو إطلاق صواريخ من غواصات القوات المسلحة باتجاه الأراضي المحتلة للمرة الأولى، وعمليات، وهناك تصريح من حرس الثورة الإسلامية أن عمليات الوعد الصادق الثالث هي جزء من الرد الإيراني على دماء الأبرياء.
وأنا أعطيك كمان أيضا خبر، عفوا اسمح لي أعطيك أنا خبر، أنه سلاح جو العدو في منطقة أم الرشاش يعني بجنوب فلسطين المحتلة أعلن الاستنفار مع بدء وصول المسيرات الإيرانية من جهة جنوب فلسطين المحتلة.
نعم، سؤالي الأخير هو ما هي السيناريوهات المحتملة لتطور هذا العدوان إلى مواجهة مفتوحة؟
نعم، المواجهة المفتوحة كلمة كبيرة بصراحة، ولكن عملية الإطار أو العامل الذي انطلق بها العدو وصور لنفسه صباحا بأنه حسم الصراع مع إيران، ومساء تحولت لهجته من قصة أنه يعني حتى اليوم نتنياهو كان أمام بيوم واحد أمام سيناريوهين، يعني أمام اثنين سيناريو. السيناريو الأول الذي كان صباحا بأنه حسم موضوع الصراع مع إيران، ولكن مساء فوجئ مجددا بأن إيران عادت لموضع قواتها ولموضع والحفاظ أيضا على المعادلة التي ضمنتها دائما والتي عملت عليها، بأنه لا أحد يطال مكانة إيران في المعادلة الدولية. وبذلك وعلى أرضية هذه المعادلة ردت إيران مساء وحددت مجددا ليس للكيان الصهيوني فقط بل للعالم أجمع بأن مكانة إيران محفوظة على الصعيد الدولي. نعم. ولا تراجع عن هذه المكانة، ومحور المقاومة كمركز تمثل طهران أو كمحاور عدة في المنطقة سيكون دائما في مواجهة العدو الصهيوني والنصر القادم بإذن الله
إن شاء الله. أستاذ حسن اسمح لي أن نتوقف عند فاصل، مستمعين الكرام تابعونا. شكرا لك أستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الفلسطيني.
أهلا بكم
مستمعين الكرام، كانت هذه تغطية خاصة ومباشرة من إذاعة طهران العربية لتطورات العدوان الصهيوني الغاشم على إيران، والذي أسفرت عن استشهاد عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين واستشهاد وجرح عدد من المواطنين. مستمعين الكرام، الآن ننتقل وإياكم إلى شبكة العالم الإخبارية ومتابعة لهذا التغطية للعدوان الغاشم ورد إيران.